فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأله الحملان فقال والله لا أحملكم على شيء. وافقته وهو غضبان فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام البخاري رحمه الله باب القسم
باب اليمين فيما لا يملك
باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. المقصود من هذه الترجمة أن الذي لا يملكه الإنسان ليس للإنسان أن يحلف عليه, ليس للإنسان أن يحلف عليه, ولكنه إذا حلف يكون عليه الكفارة. وكذلك المعصية لا يجوز للإنسان أن يحلف على أن يفعل معصية, لا يجوز له أن يحلف على فعل معصية, لأن ذلك منكر, والمعصية لا يجوز الوفاء بها. إذا حلف على أن يفعل معصية فليس له أن لا يجوز له الوفاء بذلك, لأن فعل المعصية محرم والحلف عليه محرم. وكذلك في الغضب, يعني في أنه إذا حلف في الغضب فإن حلفه معتبر ويترتب عليه ما يترتب يعني على من كان غير غضبان من ناحية وجوب الوفاء, يعني بالشيء الذي حلف عليه إذا كان مقدورا عليه وليس بمعصية ولا محذور. وكذلك أيضا يعني للإنسان يحلف يعني وهو غضبان يعني ويعتبر ذلك ويكون عليه الكفارة. نعم.
ذكر حديث أبي موسى,
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي سبق أن مر بنا مرارا, وكان يأتي مطولا ومختصرا, وهنا ذكره مختصرا. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف أنه لا يحملهم وأنه ليس عنده شيء يحملهم عليه, وكان هذا منه عليه الصلاة والسلام, لأنه كان في الوقت الذي جاءوا إليه يطلبون الحملان, والمقصود بالحملان أنه يعطيهم ركائب يعني ويعني إبل يركبون عليها للذهاب في غزوة تبوك مع الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الذين لا يجدون لأنها كانت نفيرا عام ويعني وليس فرض كفاية, وإنما هو طلب النفير العام, فكان من عنده مركوب يعني ركب مركوبة, ومن ليس عنده شيء حرص على أن يذهب وأن يسعى إلى أن يحصل شيء يركبه. فكان جاء مع جماعة من الأشعريين يطلبون منه الحملان وكان غضبان عليه الصلاة والسلام, فقال والله لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم, فقد حلف عليه الصلاة والسلام فاستدعى أبا موسى والذين معه وأعطاهم يعني إبلا يركبونها. والحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلف يعني على أن لا يحملهم وأنه ليس عنده شيء يحملهم, فحلف على شيء يعني هو قادر غير قادر عليه. ونعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
أبو كريب
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن بريد
بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري الذي هو والد أبو بردة, فهو من رواية حفيد عن جد ومن رواية ابن عن أب. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم قال عن صالح عن ابن شهاب حا قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها عنه أبدا.
ثم ذكر هذا الحديث عن صحابي
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. وقصة الإفك ذكرها البخاري يعني في موضع واحد مطولة وذكر في منها أماكن متفرقة يعني على مقاطع منها ومنها هذا الموضع الذي ذكر فيه. ما يتعلق بحلف أبي بكر رضي الله عنه على ألا ينفق على مصطح الذي كان ينفق عليه لقرابته. فالرسول أبو بكر رضي الله عنه لما حصل من مصطح ما حصل من الكلام في عائشة وهو أحد اللي يتكلم فيها ويعني فكان تأثر للكلام الذي أضافوه إلى عائشة وهي بريئة منه فكان يعني من أبي بكر أن حلف وكان ينفق عليه يعني سبب هذه اليمين المعصية التي حصلت من الذين رموا عائشة بالإفك رضي الله عنها وأرضاها وهي بريئة منه. وقد برأها الله في عشر آيات تتلى من سورة النور. فكان يعني سبب هذا الحلف المعصية التي حصلت من مصطح والحلف من أبي بكر إنما كان على ترك الطاعة يعني على ترك المعروف وترك الإحسان ويعني وسببه المعصية التي حصلت من مصطح ومن معه. فكان لا ينفق عليه بسبب ذلك. والحلف الذي حلف هو حلف ليس على معصية وإنما على ترك طاعة وعلى ترك معروف وعلى ترك إحسان. نعم
بعد قال نعم
بعدين والحديث الثاني نعم الإسناد
قال حدثنا عبد العزيز
بن عبد الله الويسي
عن إبراهيم
إبراهيم بن سعد
عن صالح
صالح بن كيسان
عن ابن شهاب
نعم محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب
قال وحدثنا الحجاج
الحجاج بن منهال
عن عبد الله بن عمر النميري
نعم
عن يونس بن يزيد الأيلي
نعم
عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة.
يعني هؤلاء أربعة من التابعين يرون عن عائشة وعند بعضهم ما ليس عند الآخرين وثلاثة منهم من فقهاء المدينة السبعة الذين هم عروة بن الزبير وسعيد فيه
نعم
سعيد بن سيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء ثلاثة من فقهاء المدينة السبعة ومعهم علقمة بن وقاص الليثي
نعم
معهم علقمة بن وقاص الليثي فهؤلاء أربعة يروون الإفك عن حديث الإفك عن عائشة، وعند بعضهم ما ليس عند البعض الآخر، وهو جمعها فهي كلها تدور على هؤلاء الثقات، إما مجتمعين وإما متفرقين. ونعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا حديث موسى من طريق أخرى، وفيه يعني ما يتعلق بالقسم الثالث من الثلاث اللي جاءت في الترجمة، وهي الحلف فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب، لأن هذا يتعلق بالغضب، لأن قال أتيناه وهو غضبان وحلف أن لا يحملنا. نعم.
قال حدثنا أبو معمر
عبد الله بن عمرو المقعد
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني
عن القاسم
القاسم بن عاصم
عن زهدم
بن مضرب
عن أبي موسى الأشعري.
نعم. عبد الله بن قيس رضي الله عنه
قال رحمه الله، هنا يقول السائل حلفت ألا أوقظ صديقي لصلاة الفجر وأنا غضبان، وبعد مدة رجعت عن قسمي، فهل علي كفارة؟
نعم علي كفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
ثم ذكر باب إذا
قال
إذا حلف أن لا يتكلم
إذا قال والله لا أتكلم اليوم
والله لا أتكلم اليوم إيش؟
فصلى أو قرأ أو سبح
فصلى
أو
كبر فصلى أو قرأ أو سبح أو ذكر الله عز وجل، يعني فهو على نيته، يعني إن كان حلف وهو يريد يعني كل كلام، يعني سواء كان يعني ذكر أو دعاء أو يعني كلام الناس هو على حسب نيته، وإما إذا كان وإن كان نيته أنه لا يريد إلا كلام الناس فإن هذا لا يدخل في الحلف، يعني كونه يقرأ أو كونه يتكلم يعني يذكر الله عز وجل أو أنه يأتي بتسبيح أو تهليل أو تكبير أو ما إلى ذلك، يعني فإنه لا يدخل إذا كان نيته أنه يريد كلام الناس أو الكلام مع الناس. وأما إذا كان نيته أنه يعني أي كلام يتكلم به أي شيء ينطق به يعني ولو كان ذكرا فهو على حسب نيته، هكذا ترجم البخاري رحمه الله وقال هو على نيته، يعني إن أرى إن والإطلاق في كل كلام فهو على نيته، وإن نوى بقوله هذا لا يتكلم مع الناس أو في حديث الناس والكلام مع الناس فهو على نيته. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة قال إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لا يصح فيها شيء من كلام الناس، يعني ما في كلام في الصلاة، يعني لا 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 رد سلام ولا غيره، وإنما هي ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وما إلى ذلك، هذا هو الذي يكون في الصلاة، هذا هو الذي يكون في الصلاة. فإذا يعني القضية مبنية على يعني هذه الترجمة مبنية على أن البخاري رحمه الله يرى أنه على نيتين، أراد الإطلاق فهو على نيته، وإن أراد خصوص كلام الناس فهو على نيته. نعم. إيش بعدين؟ قال.
قال بعد ذلك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
يعني أطلق على هذا ذكر كلام، قال أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأطلق عليها أنها كلام، وهي كلام، لأنه كلام ذكر، لأن فيه كلام، فيه شيء كلام الناس وشيء هو ذكر لله عز وجل، والناس يتكلمون به يتقربون إلى الله عز وجل بهذا الذكر، ويرجون منه الثواب على هذا الذكر الذي يذكرونه، كذلك على قراءة القرآن وغير ذلك من كل شيء فيه ذكر الله عز وجل. نعم.
وقال قال أبو سفيان: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
يعني
وقال
تعالوا إلى كلمة لا نعبد إلا الله، يعني هذه الكلمة يعني هي يراد بها كلام، لا يراد بها كلمة واحدة، يعني فأطلق عليها أنها كلام، يعني عبادة الله عز وجل أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، يعني هذا أطلق عليه أنه يعني كلام. نعم. وش بعد؟
قال وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا
وقال
الله.
وقال مجاهد: كلمة التقوى لا إله إلا الله، يعني أن هذا ذكر الله عز وجل قيل له كلمة، والكلمة يعني أحيانا يؤتى بها يراد بها الكلمة الواحدة، وأحيانا يراد بها الكلام، وهذا من إرادة الكلام، يعني في الذي جاء يعني في هذه الحديث، يعني الكلمة يراد بها الكلام الذي هو يعني ليس كلمة واحدة. ومالك يقول: كلامنا لفظ مفيد فاستقم، واسم وحرف ثم فعل الكلم، واحده كلمة والقول عن، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم. يا هذا الذي ذكره البخاري هنا في هذا الباب يدخل تحت قوله وكلمة بها كلام قد يؤم، لأنه لا يقصد به الكلمة الواحدة التي هي اسم أو فعل أو حرف، وإنما يقصد به كلام. ولهذا قال أفضل الكلام أربع، وقال يعني مجاهد كلمة
كلمة التقوى
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني ليس كلمة واحدة وإنما جملة. نعم. مش بعدين؟
وبعدين. ثم قال ذكر حديث المسيب بن حزم قال: حضرت لما حضرت أبا طالب الوفاة.
نعم، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حجبك كلمة حجب لك بها عند الله. فكلمة لا إله إلا الله أطلق عليها كلمة، أطلق على يعني هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله كلمة، يعني قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني من أطلاق الكلمة على الكلام. ومن أمثل ذلك الحديث الذي سبق مر بنا: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكذلك أيضا يعني الناس يعني عندهم في الاستعمال يقول: فلان ألقى كلمة، أو فلان كتب كلمة، كلمة في كذا، مقصده الكلام. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه.
نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الكلمتان، سبحان الله كلمة وسبحان الله العظيم كلمة، يعني معناه أنها يعني ليس كلمة مفردة وإنما هو ذكر لله عز وجل، كلمتان أو جملتان فيهما ذكر الله، سبحان الله سبحان الله وبحمده هذه كلمة، سبحان الله العظيم كلمة. وسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هي مبتدأ، والخبر هو الكلمتان جاءت في الأول، وقد قدم الخبر المبتدأ ووصف بهذه الأوصاف للتشويق إلى هذا الذي هذه صفاته، لأن الإنسان إذا سمع يعني كلمتان حبيبتان الرحمن خبيبتان على لسان ثقيلتان في الميزان يحرص على أن يشير كلمتين لهذا شأنهما، فكان يعني في هذا التقديم تشويق وترغيب وحفز الانتباه إلى أن الإنسان يعني يعرف يعني الشيء الذي يراد بهذا الكلام. وقول حبيبتان الرحمن محبوبتان، يعني حبيبتان محبوبتان، وخفيفتان على اللسان يعني عمل سهل بسيط جدا، اللسان يتحرك وتحركه سهل، وإذا تحرك بالخير فالأجر فيه عظيم، وإذا تحرك بالشر فخطره جسيم. خفيفتان على اللسان يعني ما فيهما تعب، ومع ذلك أجرهما عظيم، حيث قال ثقيلتان في الميزان، فذكر خفتهما على اللسان وسهولة النطق بهما وأن العمل يسير وأن الثواب جزيل وعظيم، لأنه قال ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. ويعني هذا الحديث هو آخر حديث ختم في البخاري صحيحه، ختم البخاري رحمه الله بهذا الحديث صحيح، فحديث أبي هريرة هذا هو آخر حديث في صحيح البخاري، ولهذا يعني تبعه بعض العلماء على الختام بهذا الحديث بكتبهم، منهم المنذري ختم بكتابه الترغيب والترهيب بهذا الحديث اقتداء بالإمام البخاري، وكذلك ابن حجر العسقلاني ختم كتابه بلوغ المرام بهذا الحديث اقتداء بالإمام البخاري. وهذا الحديث يعني جاء بإسناد يعني مفرد، وهو فرد يعني ليس يعني لم يحصل فيه طرق أخرى، وإنما هو طريق واحد انفرد به أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانفرد بروايته عن أبي هريرة أبو زرعة، وانفرد عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وانفرد عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل بن غزوان، ثم كثر الآخذون عن محمد بن فضيل، ولكنه هذا الطريق يعني لم يتكرر، وإنما هو هذا يقال له غريب، يقال له غريب يعني غريب يعني مع صحته هو صحيح، ولكن الغريب يعني المقصود أنه فرد مطلق، أنه ما جاء إلا من طريق واحد، وكل الرجال ثقات وحديث صحيح. البخاري رحمه الله ختم كتابه بهذا الحديث الذي يعني هذا شأنه من ناحية المتن، وهذه حاله من حيث الإسناد، وأنه يعني وأنه جاء من طريق واحد، ولا يؤثر ذلك فيه إذا كان الرجال الذين تفردوا به ثقات كما جاء في هذا الحديث. وعلى هذا فأربعة كل واحد أخذ عن قبله ولم يشاركه أحد في الرواية، إلا أنه مع محمد بن فضيل كثر الآخذون عنه، كثر الآخذون عنه والرواة الذين رووا عنه. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة،
أبو زرعة بن عمرو بن جرير،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، من مات يجعل لله ندا أدخل النار، وقلت أخرى، من مات لا يجعل لله ندا أدخل الجنة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث اللي فيه ذكر الكلمة على الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك لا يجعل الله ندا دخل، من مات يجعل الله ندا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يجعل الله ندا دخل الجنة، الذي هو مفهوم يعني هذا أو المقابل، لأن هذا يعني هذا فهم عن طريق المقابلة، لأن من جعل الله ندا دخل النار ومن لم يجعل له ندا دخل الجنة، يعني من مات على الإسلام ولم يجعل يعني دخل الجنة، وقد يدخلها يعني إذا كان أصحاب المعاصي من أول وهلة بأن يتجاوز الله عنه، وقد يدخلها بعد أن يدخل بعد أن يبقى في النار مدة يعذب فيها إذا شاء الله أن يعذب، ولكنه لا بد أن يدخل الجنة. فمن مات على التوحيد فمآله إلى الجنة إما ابتداء وإما بعد أن يعذب يعني في النار المدة التي شاء الله عز وجل أن يعذب بها. وأما الخلود فإنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهلها. الحاصل أنه أطلق على يعني هذه الكلمة يعني أنها وهي جملة أنها كلمة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد
بن زياد
عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن شقيق
بن سلمة أبو وائل
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى: باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29.
باب
من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا،
من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا
وكان الشهر
29. لأن الشهور العربية يعني الإسلامية يعني لا تنقص عن 29 ولا تزيد عن 30، فيعني هي إما 30 وإما 29. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ومد بيده يعني ثلاث مرات يعني كاملة الأصابع، وقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم قبض الإبهام يعني يصير يعني شهر أحيانا يصير 30 وأحيانا يصير 29. فإذا آلى وكان من أول الشهر فإنه إن إذا, 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 إذا انتهى الشهر 29 فإنه قال أنه حصل منه شهر، ولو كان ليس بثلاثين، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا آل شهرا يطلق على 30 وعلى 29. فإذا كان يعني حصل أنه انتهى ب29 وصار ناقصا يعني لم يكن كاملا فإنه شهر، وإن كان بلغ 30 فهو شهر. والرسول لما آل شهرا كلمة شهر وكان يعني جاء بعد أن مضى 29 قالوا: إنك آليت شهرا، يعني كان يريدون أن يصير 30، فقال: إن الشهر يكون 29. وأما إذا كان في أثناء الشهر آل في أثناء الشهر فإن هذا يعني يلفق من الشهرين 30 يوم، يلفق من الشهرين 30 يوم، لأن ما فيه يعني شيء يعني يدل على يعني ال 29 أو 30. فإذا كان من أول الشهر فإنه يعني ينتهي إذا كان ناقصا ينتهي الشهر ب29، وأما إذا كان من أثناء الشهر فإنه يلفق من الشهر الذي آل فيه والشهر الذي بعده 30، وبذلك يكون حصل الشهر. نعم.
صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل في المتوفى عنها زوجها إذا ابتدأت في أثناء الشهر.
نعم.
امرأة توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، ما بدأت في
يعني
أول الشهر.
هذا يحسب يعني كامل، يحسب كامل يعني يعني أقول يحسب كامل يعني على أن شهر 30 ويضاف إليه يعني 4 أشهر و10، يعني البدء يكون في من حيث إذا كان من أول الشهر فهذا
واضح.
يعني واضح. وإذا كان في أثنائه فإنه يكمل 30.
ما نقول إن مثلا ابتدأت يوم 15 من شهر مثلا جمادى تكمل إلى شهر 15 في رجب هذا الشهر
يعني هذا
ثم 15.
أقول يعني هذا التلفيق يعني الواضح فيه الإتمام. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن حميد
حميد بن أبي حميد الطويل
عن أنس.
نعم.
قال وكانت انفكت رجله.
نعم يعني حصل أن سقط يعني فحصل برجله انفكاك. نعم.
وقام في مشرب
مشربه مكان مرتفع مكان مرتفع يعني غرفة يعني في مكان مرتفع. نعم.
هي هنا كانت بجوار المنازل عند المسجد بجوار بيوت أمهات المؤمنين المشربة هذه.
ما أدري ما أدري.
قال رحمه الله تعالى باب إن حلف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. قال حدثني علي أنه سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته؟ قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه.
باب
إن حلف ألا يشرب نبيذا.
إن حلف ألا يشرب نبيذا
فشرب
طلاءً أو سكرا
أو سكرا أو عصيرا
أو عصيرا
لم يحنث في قول بعض الناس.
لم يحنث في قول بعض الناس. قول بعض الناس هذا يقصد الحنفية يقصد أبو حنيفة وأهل الكوفة يعني. وهذه يعني عبارة يعني يذكرها البخاري في صحيحه يعني يريد بها الحنفية. وقد ذكر ذلك في مواضع تزيد على 20 في صحيحه وقد ذكرتها في الفوائد المنتقاة برقم 261 ذكرت أماكنها وعددها وأماكنها يعني في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى في رقم 261 يعني هذه المواضع الذي قال فيها بعض الناس يقصد الحنفية تزيد إلى 20 قليلا وهي يعني مذكورة مجتمعة في تلك الفائدة التي أشرت إليها من كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى. والمقصود من ذلك أنه قال أن والنبيذ النبيذ يعني ينقسم إلى قسمين منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. فالنبيذ الذي هو حلال الذي لم يصل إلى حد الإسكار الذي انتبذ ولم يصل إلى حد الإسكار فإنه حلال وما وصل إلى حد الإسكار فإنه حرام لأنه صار مثل الخمر يعني حكمه حكم الخمر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفاة عبد القيس أنه لما سألوه أن يخبرهم وكان هذا في أول الإسلام فوفدوا إليه وسألوه يعني أشياء فأجابهم ونهاهم قال لا تشربوا لا تنتبذوا في الحنتم ولا بالنقير ولا بالمزفت ولا بالدبة أربعة يعني أصناف أوعية لأن هذه الأوعية كان يعني غلافها سميك يعني قد يحصل التخمر ولا يتبين على السطح بخلاف السقى والقربة وما إلى ذلك فإنه إذا حصل تخمر في الداخل تأثر ظهر على السطح على سطح الجلد يعني لأنه خفيف لين. وأما تلك فكانت قاسية وكان هذا في أول أمر ولكنه نسخ ذلك في آخر أمر كما جاء في حديث بردة بن حصيف في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن الادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث ألا فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. الحاصل أن النبيذ يعني منهما يكون يعني يصل لحد الإسكار فهذا حرام لا يجوز ومنهما يصل ما لم يصل وهذا هو الذي يعني يسوغ. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث الذي فيه أن الصحابي منه لامرأته
قال أبا أسيد
أبا أسيد يعني امرأته يعني كان يعني تزوج وأن امرأته يعني كان صنعت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نبذته البارحة يعني وسقته من الصباح يعني معناه أنه ما وصل لحد الإسكار يعني في الفترة وجيزة وإنما الإسكار إذا طالت المدة فإنه يتحول إلى أن يكون يعني خمرا وأن يصل إلى حد الإسكار. حصل أنها نبذت له يعني مقدار ليلة وأنه من الصباح يعني شربه عليه الصلاة والسلام يعني فهذا يعني الذي لم يصل إلى حد الإسكار هو المباح. وكذلك عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري في قصة قتله وولاية عثمان رضي الله عنه يعني أنه قال كان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه يسقونه النبيذ يعني من تمر يعني ينبذون له تمر يعني بالماء يصير حلو حتى يعني يشربه يعني وهو حلو فيعني فقال كان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه يعني الذي لم يصل لحد الإسكار. والنبيذ يطلق على ما يسكر وعلى ما لا يسكر. إشكال بابه
انحنف أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده.
نعم يعني ليست هذه عند الحنفية. نعم
طيب هو وش اللي رأيه البخاري وش رأيه
يعني رأيه هو نفس ضد هذا أبو ضد هذا أنه يعني أنه المسكر يعني إذا كان وصل إلى حد الإسكار نبيذ وحد الإسكار فإنه لا يشرب وإذا كان يوصل إلى حد الإسكار فإنه يشرب. والحنفية عندهم يعني فيما يتعلق بعض الأنبذة اللي مثل العنب يعني أنها هي أنها قليل وكثير وأما بعض الأشياء فإن الذي يسكر هو الكثير إذا شرب شيئا يسكر وأما إذا شرب يعني جرعة أو جرعتين أو شيء قليل لا يصل لحد الإسكار فإن هذا مباح عندهم. ولا شك أن هذا يعني غير صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم.
الآن أحسن الله إليك الطلاء والسكر والعصير يطلق عليه نبيذ
إذا كان إذا هن نعم إذا كان يعني نتيجة لانتباه يعني شيء يعني وضع في إناء وأنه يعني حصل يعني إن حصل منه الإسكار فإنه وهو نبيذ محرم وإن لم يحصل منه الإسكار فهو نبيذ مباح.
إنما الآن فرقوه في التسمية سموه الطلاء الطلاء نبيذ الطلاء هل هو نبيذ هو حسب ما عرفوه قالوا شراب مطبوخ من عصير العنب
اللي هو
شراب مطبوخ
مطبوخ
من عصير العنب لا يسكر كما في النهاية ابن الأثير
هذا هو هذا لا يسكر يعني يصير مباح.
لا احنا الكلام اطلاق كلمة نبيذ هل يسمى نبيذ
ايش
الان كما تعلمون الحالف قال لا اشرب نبيذا فهل الطلاء نبيذ يدخل في مسمى الحلف هو قال انا ما اشرب نبيذ
يعني اولئك يعني هم قالوا انهم يعني انها ليس نبيذا عندهم كلام البخاري يعني يفهم انه ايه التفصيل
يسمى نبيذ
نعم
يسمى نبيذا
يعني هو الذي يبدو هو قال لك انت قرأت في
الفتح
في لا في هذا اللي قلت من الكتاب
النهاية لابن أثير
النهاية وش قال
يقول الطلاء شراب مطبوخ من عصير العنب لا يسكر ما سمى نبيذ
وراء لا نبيذ
ما سمى كان عض
إيه بس هو نبيذ لأنه يعني طبخ وترك
إذا
وأما إذا طبخ فقط ولم يصل إلى يعني هذا فإنه يشرب يعني يشرب الحال لأنه لم يصل إلى حد الإسكار.
إذن على هذا يوافق الحنفية لأن اسمه نبيذ. قال وهذه تسمى هو يسمى نعم لا هم لا يسمون نبيذ يعني عند البخاري سميها نبيذ
أكسه نعم
أو سكرا أو عصيرا
نعم
السكر
سكر يعني شيء حلو يعني شيء حلو
ويسمى نبيذ
يسمى نبيذ يعني يقال نبيذ ولكنه ينقسم إلى قسمين كما ذكرنا
نعم بس الاسم أنا سؤالي عن الاسم صح الله عليك طيب قال حدثنا علي
بن دين
عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه
سلام بن ديار
عن سهل بن سعد
نعم
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهل للقوم هل تدرون
هذا كما هو معروف هذا قبل أن يفرض الحجاب
هل تدرون ما سقت قال أنقعت له تمرا في تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا
ثم ذكر هذا الحديث عن سودة أنه ماتت لهم شاة وكانوا أخذوا مسكها الذي هو جلدها فدبغوه ويعني صاروا يعني ينبذون فيه يعني حتى صار شنا يعني بالي لأن الشن هو البالي القربة البالية العتيقة التي مضى عليها مدة طويلة فيعني وكان الماء يعني يستبرد بها يعني يكون باردا في الشن ولهذا يعني هي من الوسائل التي يبرد بها الماء والتي إذا كان الماء بها يكون باردا والمقصود من ذلك الانتباذ وأنهم كانوا ينتبذون يعني في هذا الجلد الذي هو جلد شاة ميتة وهو يدل على أن جلد الميتة إذا كان مأكول اللحم فإنه يطهر بالدباغ
قال حدثنا محمد بن مقاتل عن عبد الله
بن مبارك
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
عامر بن شراهيل
عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة قال رحمه الله تعالى باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله وقال ابن كثير أخبرنا سفيان وقال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا
باب
إذا حلف ألا يأتدم ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم
إذا حلف ألا يأتدم
نعم
نعم يعني ألا يستعمل الإدام والإدام هو الذي يعني يكون يعني يوضع يغمس فيه الخبز من أجل يعني شهوته ومن أجل يعني سهولة يعني أكله يعني هو ذلك مثل السمن ومثل يعني المرق وغير ذلك من الأشياء التي يؤتدم بها وكذلك العسل وغيره نعم مما يؤتدم به
فأكل تمرا بخبز
فأكل تمرا بخبز يعني هذا يعني ذكر أن, 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 أن هذا يعني هو الخبز يعني يستعمل في السمن ويستعمل في العسل ويستعمل في المرق ويستعمل في ذلك الذي يشهيه وهذا يعني أكل تمرا مع خبز أظن الحافظ بن حجر ذكر يعني شيء من هذا أنها في الفتح حديث عند أبي داود في ذكر التمر والخبز هذا على اعتبار أن التمر حلو والخبز يعني ليس في حلاوة، فيكون يعني هو بمثابة الإدام يعني في حلاوته، كمن يستعمل العسل يعني بتقميص الخبز فيه في حديث ذكره عند أبي داود أظنه.
هنا قال: وقد تقدم شرح حديث كتاب الرقاق. ثم دخل الحديث الثاني، حديث أنس في قصة إقراص الشعير.
لا، ما في كلام ذكر حديث فيه الخبز والتمر في الأول يعني في البداية ولا في النهاية. على كل، هو إذا كان يعني كونه دام ف يعني التمر حلو، فإذا ضم إليه يعني مع الخبز. طبعا الرسول كان ما كان عندهم يعني شيء تمسه النار وما يوقد في بيته نار، وإنما كانوا يأكلون التمر، لكن هذا فيه جمع بين التمر وبين الخبز، والتمر إذا استعمل مع الخبز يعني يكون مثل الإدام في حلاوته، وكونه يعني يشتهى الخبز يعني إذا ضم إليه التمر.
قال:
ما وجد؟
لا وجدته. قال: وفي خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام. وفي خصوص اليمين المذكورة في الترجمة حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه. أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن.
لأن التمر حلو يعني، وهذا يعني ليس في حلاوة، وأيضا يعني ما أكله بدون إدام يعني ما هو مستساق تماما، لكن إذا أضيف إليه شيء يعني يشهيه، كان يكون عسلا أو يكون مرقا أو يكون سمنا أو يكون يعني تمرا كما هنا.
قال: وما يكون من الأدم.
يعني ما يكون من الأدم يعني الذي يكون من الأدم، وش هو يعني الأدم؟ يكون يعني من السمن، ويكون يعني بالعسل، ويكون بأنواع كثيرة التي يوضع فيها الخبز ويستساغ أكله.
ابن الأثير في النهاية يقول: الأدم والإدام ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان.
هذا هو مع الخبز، الخبز يعني يوضع عليه
أو يوضع شيء كان هذا يعني،
أو يوضع معه سواء يغمس ولا يعني قطع، يعني قطع
تفت
أي نعم مثل
حديد.
نعم
تفت الخبز يعني يفت على مثلا،
لا حتى نفس الخبز يعني يمكن على هيئته يأخذ قطعة من الخبزة ويضع معها شيء من التمرة، أو يأخذ معها شيء من الحلوى، مثل ما هو موجود في هذا الزمان. يعني الإدام يكون مثل الطحينية هذه اللي تكون قطع، يعني يأخذ قطعة منها ويضعها مع الخبزة، مو لازم يكون سائل، وأن يكون الإدام يعني جامد سائل، بل يمكن يكون جامدا.
قال: ذكر حديث عائشة قالت: ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله.
يعني هنا قال خبز مأدوم يعني إنه يعني خبز معه إدام 3 أيام، والمقصود من ذلك أنه ما حصل هذا، ولكن قد يحصل أحيانا بأن يكون يوم أو يومين، وإنما الذي نفته أنه يتكرر يعني هذه المدة.
قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان
الثوري
عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه
عابس بن ربيعة
عن عائشة. وقال ابن كثير:
هو محمد بن كثير.
عن سفيان عن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمت ثم قام في ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا.
ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أنس.
نعم.
عن أنس أن أبا طلحة جاء إلى أم سليم وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف في وجهه الجوع فهل عندك شيء؟ فأخذت أقراصا ولفتها في خمار وأعطتها أنس ليذهب بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. فقال قوموا. فلما قال قوم رجع ومعه الخبز الذي في الخمار الذي وضع في الخمار. فقال أبو طلحة لأم سليم أن الرسول جاء معه الناس. قالت الله ورسوله أعلم يعني أن الذي عندنا وهذا الذي أرسلنا به يعني يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نتيجته أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل بركة بسببه وهذا هو الذي حصل. فإنه لما جاء وقال ما عندك يا أم سليم؟ قالت هذه الأقراص من الشعير. قال يعني عملوه فتوه يعني قطعوه ثم أخرجت عكة فيها بقية السمن فصبوه عليه. ثم إنه دعا 10 كان مكان ضيق ما يتسع للجميع فأكلوا حتى شبعوا خرج 10 وجاء 10 مكانهم حتى شبعوا جميعا وكانوا 70 لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيه و يعني حصلت البركة يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم. وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام الكثيرة التي يدل على حصول البركة بدعائه وبملامسته صلى الله عليه وسلم بالشيء عليه الصلاة والسلام. أقرأ الحديث.
قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا
يعني ضعيف بسبب الجوع يعني نعم.
أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت قمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمت.
هذا محل الشاهد من رواية الحديث يعني في ذكر في الإدام وأنها يعني العكة اللي فيها سمن أدمت يعني هذا الخبز المفتوت. نعم.
ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول
يعني دعا يعني تكلم ودعا. نعم.
قال ائذن. ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. قال رحمه الله تعالى باب النية في الأيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
ثم قال باب
النية في الأيمان.
النية في الأيمان, النية في الأيمان أي أنها معتبرة وأنه لهذا سبق أن مر يعني في هذا قال إذا قال فله حلف ألا يتكلم ثم ذكر الله عز وجل فله ما نوى يعني العبرة بالنية فالنية فالعبرة بالأعمال بالأيمان بالنية وهذا فيما يعني يتكلم هو أما عند الحاكم وعند الحلف عند الحاكم فالنية فليس للإنسان أن ينوي شيئا غير الذي حلفه عليه الحاكم الذي حلفه الحاكم فيعني فيما في القضاء بين الناس فإن النية على حسب الشيء الذي حلفه عليه الحاكم لا على أنه ينوي شيئا آخر أو يريد شيئا آخر. أورد يعني في هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أول حديث في صحيح البخاري أول حديث في صحيح البخاري أورده هنا من أجل أن المعتبر بالأيمان نية وأن المعتبر ما نواه الإنسان في قسمه. فأورد هذا الحديث عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
Thank you.
هذا الحديث الذي حديث النعمة باب النيات افتتح به البخاري صحيحة، وكذلك تابعه جماعة من الأئمة منهم النووي فإنه افتتح الأربعين بهذا الحديث، وكذلك عبد الغني المقدسي افتتح كتاب عمدة الأحكام بهذا الحديث، وكذلك البغوي في كتابين من كتبه هما المصابيح وكتاب آخر مشهور ايش اسمه
شرح السنة
نعم شرح السنة نعم شرح السنة والمصابيح ابتدأهما بهذا الحديث، يعني تبعا للإمام البخاري يعني رحمه الله. وأيضا يعني هذا الحديث جاء مثل الحديث الذي ختم البخاري صحيحه إن فرد مطلق، يعني جاء عن انفرد برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، وانفرد برواية عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد، فهو من جنس آخر حديث البخاري، ففاتحته وخاتمته يعني هما حديثان غريبان، يعني من ناحية أنه ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إن الأعمال معتبرة بنياتها، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، يعني ضرب مثالا، يعني بعد ما ذكر الأعمال بالنيات ولكل ما نوى ذكر مثالا من الطاعات ومن العبادات وهو الهجرة، وأن الهجرة قد تكون لله عز وجل فيكون معتبرة، وتكون لغيره فيكون العبرة بما نواه وبما أراده وبما قصده. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا اتفق الشرط والجزاء بلفظ واحد، والأصل الأصل هو تفاوتهما، لكن هنا صار اتحد الشرط والجزاء، لكن يحمل الشرط على شيء والجزاء على شيء. من كانت نيته لله من كانت هجرته لله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، فيصير يعني الشرط يعني له معنى والجزاء له معنى آخر. قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته لا ما هجر إليه، يعني الشيء الذي قصده، يعني إما أن يكون خاطبا يعني الذي هو الثاني، أو تاجرا الذي هو الأول الذي هو يعني دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد ذكر ابن رجب رحمه الله قال إن هذا الحديث اشتهر بأنه حديث مهاجر من قيس، قال ولا أعلم يعني شيء يدل على ذلك، يعني شيء يثبت يعني في أن هذا سبب الحديث، وهو قد اشتهر عند الناس مهاجر من قيس، وأنه هاجر من أجل أنه يعني يتزوج امرأة، وأن هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بسبب ذلك، قال إنه لم يثبت يعني في ذلك شيء يعني يدل على أن هذا هو 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 سبب الحديث. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن المجيد ثقفي.
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص.
يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد إبراهيم التيمي، وعلقمة بن وقاص الليثي، عن عمر الخطاب رضي الله عنه، أربعة كلهم يعني ما حصل مشاركة لأحد منهم، ومثل ذلك الحديث الذي في آخر الصحيح، أبو هريرة ثم أبو زرعة ثم عمر بن القعقاع ثم محمد بن فضيل بن غزوان، أربعة في الأول وأربعة في الآخر، وكثر الآخذون بعد الرابع الذي هو يحيى بن سعيد الأنصاري في الحديث الأول، ومحمد بن فضيل بن غزوان في الحديث الثاني. وقد اتفق لنا في هذا اليوم أنه مر بنا حديث أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، أول حديث في البخاري وآخر حديث، اتفق لنا في هذا اليوم أننا يعني مر بنا هذين الحديثان الذين هما الفاتحة والخاتمة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم انتهى.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين.
إن الترمذي لما روى حديث كلمتان حبيبتان الرحمن قال حديث صحيح، حديث حسن صحيح غريب. وكلمة غريب إنه يعني جاء من طريق واحد، يعني وإذا قال البخاري حديث حسن صحيح أو حديث